بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه مجالس ذكر مباركة تتنزل عليها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده، يتلى فيها بعض آيات من كتاب الله تعالى، ويصلى ويسلم فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وقفنا في الدرس الماضي من حديثنا في تفسير الجزء 30 من كتاب الله تعالى من سورة العلق، وهي نسبة إلى ما قاله الله تعالى في خلقه للإنسان: خلق الإنسان من علق، وهي النطفة الدموية الصغيرة التي تتعلق في جدار الرحم، ولذلك سميت علقة لأنها تتعلق وتتشبث بجدار رحم المرأة. فهذه الصورة المباركة نزل صدرها، أي الخمس آيات الأولى، في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وكانت هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر ما كان يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض صناديد قريش ممن عاندوا وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وساموهم سوء العذاب. فنزلت الآيات الأخيرة لهذه الصورة في أبي جهل عمرو بن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. هذا الرجل كان له شكيمة وكانت له مكانة وصاحب سلطة بين قومه، كما كان أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقبل أن يسلم عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام وهو أبو جهل وعمر بن الخطاب. فأصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فهداه الله سبحانه وتعالى للإسلام وأعز الله تعالى به الدين. وفي معرض الحديث أن عمر بن الخطاب اهتدى بسبب دعوة، ولعلنا تكلمنا في الدعاء قبل ذلك في ثلاثة خطب أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وفق من الله تعالى للدعاء وفق لكل خير. من شرح الله صدره للدعاء والإكثار من الدعاء، زي إنسان يكون مشهور معروف بكثرة الصلاة، إنسان مشهور بكثرة الصيام، إنسان مشهور بكثرة قراءة القرآن، أيضا الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. من وفق من الله تعالى للدعاء فقد وفق لكل خير. فكما ذكرنا قبل ذلك، الدعاء مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، مفتاح لكل خير. إذا أصابك بلاء من مرض أو فقر أو قلة ولد أو عدم هداية أو كرب أو محن، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات في الدعاء في القرآن كثيرة جدا. فالدعاء هو العبادة. فالله سبحانه وتعالى أكرم عمر بن الخطاب بالهداية إلى الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات المباركات نزلت في أبي جهل الذي مات وقتل على الكفر، وكان أشد عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى كلا، وهي كلمة ردع وتحدي، كلا إن الإنسان ليطغى، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات الخمس الأول بعض فضله على عباده وقدرته وامتنانه، خلق الإنسان من علق وعلمه القرآن وعلمه كيف يكتب بالقلم وأجرى عقله وذهنه سيالا بالأفكار ووفقه لأخذ القلم والخط به، وهدى اللسان للتعبير باللفظ عما يجري في الذهن من أفكار. كل هذه فضائل. فيرد الله تعالى يقول كلا إن الإنسان، أي الذي امتن الله تعالى عليه بهذه النعم السابقة، خلقه من العدم وعلمه القرآن وعلمه الخط والبيان، يطغى. مع ذلك كله فإنه يطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، يتجاوز حده، يعني يخرج عن حدوده. وهذا يعطي للمرء دايما الكبرياء والاستعلاء. إنسان لما يستكبر ويستعلي يطغى، يتجاوز حدوده، قد يتعالى على ربه، قد ينكر كثيرا من تعاليم الله تعالى، قد يستخف ويستهين بنواهي الله تعالى وزواجين محرمات، يستخف بها لأنه طغى، أي تجاوز الحد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد أن يرى نفسه قد استغنى عن الله وعن الناس بالمال والجاه والسلطان يطغى. أن رآه استغنى، مجرد ما يشوف نفسه بس بعض الشيء خلاص دماغه يدخل، محدش يعرف يتنى عليه كلمة، ولا ينزل على رأي حد، ولا تقدر تاخد منه زي ما بيقولوا في المثل حق ولا باطل، لان هينزل ليه؟ هقول لك هو في حد افضل منه احسن مني؟ انا معايا اللي يكفيني واحرك الدنيا بمالي، يبقى ما يحطش واطل حد. اهو ده كسرة الماء، انت هترفع قضية انا هرفع 10 قواضي، هتعمل ايه يعني؟ اركب اعلى ما في خيلك، انا اقدر اشتري القاضي بمليون اللي هيحكم في القضية. اهو ده الطغيان اهو، ويبقى ظالم وجشع ويتمادى في ظلمه ويطغى. ان رآه استغنى. وعندنا صور في القرآن كثيرة، وهذا على سبيل العموم، ولذلك الإنسان لا يفرح بكثرة المال. فالصبر على العطاء أصعب وأعظم من الصبر على البلاء. الإنسان اللي يصبر على العطاء والنعمة صعب جدا. يصبر على النعمة إزاي؟ يعني يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا لفظيا وشكرا عمليا، ويضع النعمة حيث يرضي المنعم ويتواضع. ده صعب جدا، قل من تجد كسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام لما كلمته النملة وسمع كلام النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ماشي بالجنود وربنا أعطاه من الملك. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان نبيا ملكا. وداود كان نبيا ملكا، وكان يوسف نبيا ملكا. أما نبينا محمد أكرم الخلق على الله كان نبيا عبدا، ولذلك جعل ما أعطاه الله تعالى له لخدمة الدين والدعوة. لكن سليمان سأل من ملك الدنيا وكان نبي، فاستفاد من حظ النفس، رغم ان الدنيا والملك ما غيره، لكن هو رضي ان ياخد بحظ النفس، عايز غنى عايز ملك، وده شيء مباح. لكن امثال هؤلاء بخلاف من جعل كل ما اعطاه الله تعالى لله سبحانه وتعالى عبد. العبد لما ياخد من سيده ويقوم يرد اللي خده في خدمة سيده، رغم ان حقه في مقابل خدمته، بخلاف العبد اللي ياخد من سيده وبعدين يرد جزء من اللي خده في خدمة سيده وياخد الجزء الباقي يفنجر به، مع انه مباح له، اللي هو حظ النفس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أرفع درجة في الجنة من سليمان وداود ويوسف، لأن دول عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولذلك كثرة المال لا يضحكك ولا يفرحك. فلما كلمتهم النملة، كلمت النملة فتبسم ضاحكا من إيه؟ وقال إيه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وبعدين لما أرسل العفريت من الجن عشان يجيب، لما ربنا علمه لغة الطير وعرف يتكلم ويعرف لهجة النملة، اعتبر أن دي فضل من الله ومنا، فشكر الله على هذا ولم يطغى ويتبطل. أيضا لما أرسل العفريت من الجن من بلاد الشام إلى اليمن عشان يجيب عرش بلقيس، الكرسي اللي كانت بتقعد عليه، وهل من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني قبل ما تفض الاجتماع بتاعك ده مع دولتك يكون أنا رحت اليمن جبت الكرسي وجيت. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ده أقوى وأسرع، مجرد بس ما تبص كده، هتبص كده وبعدين ترجع تسبل عينك عشان تريح عينك من البصة، تاخد قد ايه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا ايه اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني احيانا تبص كده وتلاقي نفسك بتسبل كده غصب عنك عشان تريح العين. فلما رآه مستقرا عنده قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر إيه؟ لنفسه. يبقى ده نبي الله سليمان أعطاه الله ومع ذلك شكر الله على النعمة، ده القلة. وأيضا ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، اللي هو بعض الناس يوم يشكر، لكن عموم الناس إن الإنسان، الألف واللام للجنس يعني عموم الإنسان، أن رآه استغنى يطغى. وشوف كلمة أن رآه استغنى، مش قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن اغتنى، لأنه يطغى ليه؟ السين هنا للاستدعاء وللحصول، زي ما يقول لك دايما الهمزة والسين والتاء في بداية الفعل الماضي تدل على الطلب والاستدعاء، يعني استشفى طلب الشفاء، استنجد طلب النجدة، استغاث يعني طلب الغوث، استسقى طلب السقيا، استرزق طلب الرزق، بتدل على الاستدعاء والطلب. فيقول لك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني لأنه شاف إن المال اللي تحت إيده والسلطان هو اللي حصله بجهده، سعى بجهده لتحصيله وذهنه وحنكته وخبرته، فيوم يستعلي يقول لك المال ده أنا اللي جبته بإيدي، فيوم يشوف نفسه. واخدين بالكم من النكتة دي؟ ولذلك قارون لما أعطاه الله تعالى من الملك والمال، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح، أي فرح البطر والأشر والاستعلاء والاستكبار بما عندك، لأن الإنسان ممكن يكون عنده نعمة ويفرح، وده شيء مطلوب، يفرح بأن الله أمده بنعمته، لكن الفرح هنا المزموم هو فرح الايه؟ البطر والأشر والعجب والاستعلاء. لا تفرح، إن الله لا يحب الايه؟ رد عليهم قال لهم ايه بقى؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ده المال ده مش من عطاء الله، ده هو بحنكتي وخبرتي وشغلتي. فدايما الانسان اللي عنده مال كتير ما يفتكرش حاجة اسمها نعمة من الله عشان يتواضع، ده دي ذكاء وبرف ازاي يستثمر وازاي يعقد العقود وازاي يبرم العقود، وازاي يزور وازاي يحط اختام وازاي يعمل جوازات مزوره وازاي عشان يهلب. يقول لك ده كله منين؟ من بتع دراعي. فما يفتكرش رب العالمين بالنعمه. قال انما اوتيته على علم عندي. فرعون ايه اللي خلاه يوصل به الامر ان يقول ما علمت ايه؟ ها؟ ما علمت لكم من اله غيري. لما قال ايه؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ما انتوا شايفين بعينيكم؟ انا لي ملك مصر ونهر النيل وروافد النيل الترع كلها ملكي. ولذلك طغى. فالغالب على الإنسان إذا أعطاه الله الدنيا طغى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. انت ما تدري لو ربنا اعطاك هتعمل ايه؟ مش شرط تموت الناس وتدبح الناس. ده ممكن يكون في قلبك نوع من الاستعلاء والاستكبار على الخلق والعجب بما عندك والكبرياء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر بطر الحق وغمص الناس. ليس بعد هذا معصية انك تحس في قرارة نفسك انك مستحقر الغير وان الناس دايما دونك اقل منك منزلة ومرتبة. ده دي مصيبة ما يدركها كثير من الناس، انك تبقى ماشي منتشي منتفخ معجب بنفسك وبما عندك، ويظهر هذا على ظاهرك. عايز تتكبر على الناس بالفلوس اللي عندك بتعمل ايه؟ ما هو خد منا الكتير بيظهر. ايه الدلائل؟ ان يظهر هذا الكبرياء بما عندك من النعم على ظاهرك. يعني غاية ما انك انت يكفيك عربية تركبها تروح بها مشاويرك. هتجيب عربية ايه يعني؟ بمية وخمسين ألف؟ بمئتين ألف؟ عربية ليميتد ومعرفش ايه ومش مانوال وبتاع الكلام اللي انتوا عارفينه ده. طب ايه الداعي بقى العربية بتلات اربع مليون؟ بلاش نقول مليون ومليون ونص. الخنزيرة والضفدعة والفاجرة والكلام اللي احنا بنسمعه ده كلاته. طب انت لما تركب عربية بتلات اربع مليون جنيه ولا بمليون؟ ما هو ده الكبرياء. مهما اقسمت بالله ان ما فيش في قلبك كبرياء ابدا. طب ما انت يكفيك ساعة بخمس تلاف مثلا، يعني بلاش اقول لك بتلتمية اربعمية خمسمية جنيه من اللي هي بتتبرم دي، تقعد تفرط فيها كده زي اللي بيلف سجارة بفرة. لا عندك بتعمل اللي بتشخشخ كده تقوم تشتغل بقى خمس تلاف. طب ايه الداعي بقى انك انت بتلبس ساعة بسبعين تمانين الف؟ يبقى هو ده الكبرياء والكبر بعينه. ولو اقسمت بالله ملايين الايمان انك انت لست بمتكبر. خذ من هذا كثير. ولذلك رب العالمين يقول اهو: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. إذا أحب الله عبده حماه الدنيا، إنك تفتح عليك الدنيا. فهنا رب العالمين يعالج النفس التي خلقها وهو أعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى أي المرجع. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا إيه؟ أهو يرجعون، نرث الأرض ومن عليها. مهما ملكت من الدنيا ما ملكت، فنهاية المطاف إيه؟ إنك هتورث اللي عندك لغيرك، ويجي اللي بعد منك يورث للي بعده، واللي بعده يورث للي بعده، لأن أنت ما تتنسي. طب فين الملك اللي كان مع قارون؟ راح فين؟ فين الملك اللي كان مع فرعون؟ ها؟ في النهاية كل ده نرث الأرض ومن عليها وإلينا إيه؟ يرجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هو ده المرجع. إن إلى ربك الرجعى لا إلى غيره. فيحاسب العباد على الصغير والحقير والقطمير والنقير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. شوف الآيات دي كلها نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام. قال لمن حوله من قريش من صناديد الكفر: أيعفر محمد وجهه في التراب بين أظهركم؟ تسبوه يحط وشه على الأرض ويسجد ويعفر وشه بالتراب بين أظهركم وانتوا شايفينه ويعنيدكم؟ لئن رأيته لأطأن على رقبته. شوف ده التحدي اهو. ليه؟ لأنه طغى بيستعلي حتى على أهل الإيمان وأهل الهداية والتقوى، لأن دايما أهل الإيمان وأهل التقوى مستضعفين، لأن ملوش في الدنيا، ملوش في الدنيا، واللي ملوش في الدنيا ملوش حد يسنده. لكن الظالم صاحب الأموال وصاحب الثروات وصاحب العقارات وصاحب المناصب، ده اللي بيطغى. فيوم يتحدى أهل الإيمان: لئن رأيته لأطأن بقدمي على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة يصلي وهم وقوف يشاهدونه، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام: لنا مني أي ليفعل ما توعدني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة نزلت من الله سبحانه وتعالى للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاختطفته عضوا عضوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد أعز الله نبيه أكرم الخلق على الله فحماه وعصمه. ومش النبي بس، من تولى من بعده دعوته. خلي بالك لما تسمع حاجة عن النبي يكون ليك أسوة في النبي في نصرة الله لك وعطاء الله إياك إذا سلكت طريق النبي. مش دي للنبي بس، هو الآية اللي أنا قلتها إيه؟ إنا لننصر إيه؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الإيه؟ الأشهاد. يبقى مش النبي بس تسلك الطريق، تسلك الطريق. ويونس عليه السلام لما قصة بتاعته يونس اللي هو صاحب الحوت وركب السفينة مع قومه، وبعدين جت السفينة وقفت في نص البحر وهتغرق. قالوا السفينة هتغرق لأن الحمولة بتاعتها تقيلة، طب نعمل ايه؟ قالوا نتخلص من واحد مننا وزنه 70-80 كيلو، نقدر نتخلص منه، السفينة تخف تمشي. يبقى لما نضحي بواحد ننقص 50. طب مين بقى اللي هيضحي بنفسه؟ ما الأنفس كلها معصومة، انت نفسك معصومة من القتل والدمار، انا برضو نفسي معصوم. طب نعمل ايه؟ يلا نعمل قرعة، واللي تيجي عليه القرعة يبقى هو حظه كده، يرمي نفسه في المية. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لا يضيق عليه، لما خرج من بلده، لما شق عليه أمرهم واستصعب واستعصى عليه دعوتهم، خرج من بلده راكبا للبحر ليبحث عن أناس آخرين يدعوهم إلى الله. يبقى الخارج يفعل خير ولا يفعل شر؟ بس شاف ان البلد بتاعته محدش ايه قلبه مفتوح له، انا بسيب البلد بقى للنكد دي اشوف بلد تاني ادعيها، فركب البحر لكن خرج من البلد بدون اذن من الله، ما استأذن ربه الذي امره ان يدعو قومه، ركب البحر عمل القرعة، طلعت القرعة على يونس، قال ده الراجل ده شكله كده طيب ووشه منور، طب ما نعمل القرعة كمان مرة. اعمل القرعة كمان مرة، والقرعة دي مباحة في الإسلام فيما فيه مشاح وتنازع في الأمور المباحة، لا تفعل القرعة في الواجبات ولا الفرائض، ولا تفعل القرعة في المحرمات. مش تقول لي ما اعمل قرعة اصلي النهاردة ولا لا، منفعش في الامور المباحة فقط. وما كنت لديهم يلقون اقلامهم ايهم يكفل ايه مريم، لما تنازع الناس في زمان مريم ام عيسى من الذي يكفلها عنده ويفعل الخير بتربيتها؟ الكل عايز ياخدها، زي ما الصحابة ما جم من مكة هاجروا الى المدينة وحب النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ينزل المهاجرين عند الأنصار، كل واحد من الأنصار عايز ياخده 10-15 يستضيفهم في بيته. ده مسألة مش موجودة النهاردة دي. والذين تبوأوا الدار إيه؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون إيه؟ في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين تبوأوا الدار من قبلهم، يعني سكنوا المدينة من قبل المهاجرين وهم الأنصار أصحاب المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن كان النبي لما يجي له غنائم يقوم إيه؟ يؤثر المهاجرين بشوية، يدي فيه كبشة كده فوق حظه، لان مهاجر وجاي من بلده وساب بلده وساب ارضه وساب ماله وساب اولاده، وانتوا اصحاب البلد لما ادي لكل واحد مثلا حفالين وهم مدي لده ايه حفال فوق الحفالين، يوم ممكن الانصار يقول الله اشمعنا احنا بقى، طب ويدي دول لانه من بلده ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي أول ما هاجر المهاجرين من مكة إلى المدينة قال يا ناس يا مهاجرين كل واحد ياخد له 2-3 ينيمهم معاه في البيت لعند ربنا ما يفتح علينا، ونبدأ نعمل للناس بيوت ويشتغلوا ويصنعهم ولا يزرعهم ويعيشوا زي ما انتم عايشين. ما نزل رجل من المهاجرين عند رجل من الأنصار إلا بقرعة. ليه؟ لأن الكل كان متكالب أن يأخذ، الكل عايز يأخذ، يأخذ إخوان المهاجرين يكسبهم في بيته. ولذلك أم العلاء الأنصارية قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون في القرعة فأنزلناه في أبياتنا. يبقى القرعة هي النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام رب العالمين أكرم أكرم الخلق على الله. هذا الملائكة جاءت إلى النبي لتدافع عنه. ذنون اللي كنا بنتكلم في قصته، ولما طلعت عليه القرعة ورمى نفسه في البحر، رب العالمين ما قضى له الهلاك، هيأ له حوتا عظيما، فغرف فألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت، نزل بطن الحوت. الحوت ده بقى كان عظيم، ده كان ده أوضة، ده كان طن من اللحم. ده غاص به في ظلمات البحار، فبدأ عرف الذنب اللي هو ارتكبه، فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة أمواج البحر وظلمة الليل كرب. ما ندبش حظه، لا، لجأ إلى الله الذي عصاه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، مش ليونس خاصة، وكذلك ننجي، وفي قراءة ننجي. قالوا: أليونس عليه السلام خاصة يا رسول الله؟ قال: قال الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قال النبي: دعوة أخي يونس، الدعوة اللي هو قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك تفتكروا لما احنا جينا نتكلم عن الدعاء قلنا من أسباب استجابة الدعاء لك إيه؟ أن تقدم بين يدي دعواتك حسن الثناء على الله والاعتراف بالتقصير والذنب، مش تخش في الدعوة على طول. وكذلك ننجي المؤمنين كما نجينا عبدنا يونس عليه السلام كذلك ننجي إيه؟ بس اسلك الطريق كما سلك الأنبياء الطريق. هذا الملائكة نزلت من الله سبحانه وتعالى ولها أجنحة، فاطر السماوات والأرض إيه؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة وشق عليه الأمر في دعوته لقريش وعاندوا وتصدوا وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي إلى الطائف ليدعو أهل الطائف، فردوا عليه أقبح الرد واستهزأوا بالنبي وأغروا به الصبيان يقذفوه بالحجارة، ومع ذلك النبي مل. طب في حد مننا ولا حد في العالمين اليوم إلا من رحم الله أصيب في تبليغ دعوة الله كما أصيب النبي؟ أبدا. كلنا حتى الدعاة والعلماء الكبار مرحرحين ومبسوطين، واللي عنده فلل واللي عنده شقق واللي عنده عربيات فخمة
بيركبها وهو رايح يقول المحاضره، ولا بيركبها وهو رايح خطبه الجمعه، وبرضه الانتكه والساعات والبتاع النظارات ها برضه. ما احنا برضه ما احناش خارجين عن الزمره دي، نسال الله ان يعفو عنا جميعا. طب هو ده النبي اهو ذهب من مكه الى الطائف ما يقرب من 90 كيلو متر على اقدامه في حر الصحراء، وبعدين رد عليه اصبح الرد ورجع. تيجي تقول للشيخ انت عندنا الخطبه الجايه، يقول لك ماشي. طب تشرفني ان شاء الله، ما تشوفوني عربيه عندكم؟ يعني هنجيب لك عربيه رايحه جايه وترجع توديك وتيجي؟ طب شوف لك عربيه عندك. لا مش انا مش لاقي حد. طب شوف لك توك توك. يقول لك ده طالب علم كبير، ده يجيب توك توك ينفع؟ انت طالب علم بس عيبه، ده شيخ يعني مو صغير. تحصل والواحد يستعجل. انا احيانا ابقى رايح خطبه الجمعه واخد العربيه اللي متمعجنه من هنا ومخبوطه من هنا، اللي بتحب النبي يزق. ما انا ممكن اخد عربيه بس يروح يحاسبوها ب 100 جنيه 150 جنيه. طب ما انا اوفر على الناس دي ال 100 جنيه دي واحتسبها لله. هم هيقولوا لي اللي جايب عربية مخبوطة من ناحيتين متطبقة، يا عم تعالى في توك توك. يقول لك عيب، ما ينفعش. طب شوف اي عربية على الحساب. ما هي القلوب اهي، عشان قلت الكبرياء بيظهر في ايه؟ بيظهر في الظاهر. الكبرياء اللي في القلب ده هو بيظهر على الجوارح. إن الإنسان لا يطغى طغيان يتكبر ويستعلي. مين اللي قال لك؟ أنت دخلت قلبي؟ ما هو من التصرفات دي كلها. طب ما ينفعش تروح على مستكبر. لا لا معلش تنفع. لا. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار عري. مش عليه بردعة بقى متنجدة ومعمولة بقى بالقطيفة. لا. تخيل بقى الواحد راكب الحمار عريان. النبي اكرم الخلق على الله. ولما اصيب اهل المدينه بخوف وذعر خرج النبي عليه الصلاه والسلام راكبا لفرس ابي طلحه. صاح الناس في المدينه ايه في ايه في ايه يا جماعه؟ اول من خرج من بيته اشجع الناس واجود الناس واكرم الناس النبي. مش قاعد في بيته وقال شوفوا يا جماعه بتوع الداخليه ايه اللي بيحصل. على ما الناس خرجت من البيوت انس بن مالك قال فلقينا النبي عليه الصلاه والسلام مستقبلا لنا، رجع من الصوت فاستشهد الامر، شاف ايه اللي حصل ولسه الناس خارجه من البيوت راكبا. اسمع بقى، لفرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف، وقال لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، ليس عليكم بأس من قبوس. راكب لفرس ايه؟ عري. وقال لقد وجدناه بحرا. النبي قال لقد وجدت الفرس ايه؟ بحر سريع فرس. اهو ده الانسان اهو. ان الانسان الذي سبق في الايات الاولى كم اكرمه الله، خلقه من علم وعلمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كل دي من أعظم النعم، ومع ذلك يطغى أن رآه استغنى. أدى أبو جهل لما يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام ورب العالمين يبعث الملائكة من السماوات لنصرة نبيه، لنصرة نبيه، النبي هو راجع بقى من الطائف راجع من الطائف مهموما. وشوف الإنسان بقى لما يكون راكب هموم، وخاصة الهموم النفسية، لأن أحيانا يكون البلاء النفسي أشد على الإنسان من الإيه؟ من البلاء البدني، وكأنه يعني غاب عن الوعي. هموم سبب الدعوة. فرأى سحابة فوق رأسه تظله، فرفع رأسه فإذا فيها جبريل عليه السلام، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله قد بعث إليك ملك الجبال. لأن ما من قضية من أقضية الله في الأرض إلا ولها ملائكة تقوم بتنفيذ أقضية الله في الأرض. ملك موكل بالجبال، ملائكة موكلة بالسحاب، تمشي السحاب كما أمر الله وقضى، ملائكة موكلة بالزرع، تبارك في زرع ده وتصيب زرع هذا بالجد. يا اخوان الارض بتاعتي مالها كده؟ والواد جارنا ده هو الواد اللي في العوز ده اللي ما بعرفش يزرع ده، ماله الارض بتاعته كده؟ مالي من الملائكة، من الملائكة اللي نزلت من الله تنفذ أقضية الله في الأرض. والملائكة الموكلة بالأرحام، والملائكة الموكلة بالأرزاق، والملائكة الموكلة بالموت، والملائكة الموكلة بالزلازل والفيضانات اللي موجودة النهاردة على شرق أمريكا. أين أمريكا؟ وثمود الذين إيه؟ جابوا الصخرة بالواد، أهي ده أمريكا؟ أهي تقدر تتحدى الفيضانات، الشوات، الأعاصير والريح اللي عندها من القلابل النووي مش عارفة توديها فين؟ طب يلا اطلق 10-15 رأس نووي ووريني كده هتعمل إيه؟ كنت راني. يوم رب العالمين يبعث للنبي عليه الصلاة والسلام الملائكة، قال جبريل: هذا ملك الجبال، فسلم عليه. فسلم على النبي، فرد النبي السلام وقال: إن الله قد أرسلني لتنظر أن تأمرني بما شئت فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبق على أهل مكة الجبلين، أجعلها سداح مداح وأهل الطائف. فقال: من أرسله الله رحمة للعالمين، بل أستأني بهم، أصبر عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذه الملائكة يبقى أبو جهل لما أراد أن يطأ على عنق النبي عليه الصلاة والسلام حماه الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر وحتى نكمل، لأن طبعا كيف أن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه وحفظ نبيه، وكذلك ننجي المؤمنين. ولنا أسوة في الصحابة أيضا، جرى لهم ما جرى حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ وأعطاهم الله من الكرامات. لماذا أعطى الله الصحابة والتابعين من الكرامات؟ لأن الكرامات هذه دليل على معجزة للنبي. إزاي من الكرامة لفلان ده هو عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد ولا فلان وفلان دي تعتبر معجزة للنبي؟ إزاي دي؟ ولذلك كتير من العلماء اللي جمعوا ألفوا في معجزات النبي ضموا إليه كرامات الصحابة. أرأيت كوكبة من الملائكة تنزل كالسرج إلى الأرض لسماع القرآن؟ سمعت إن في كوكبة من الملائكة نازلة من السماء زي القناديل لها نور عشان تسمع من واحد صحابي بيقرأ القرآن. فما ناس كتير بتقرأ القرآن كتير، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير لما خرج من عند النبي في ليلة ظلماء حندس شديدة الظلمة، من عند النبي خرجوا من عند النبي بالليل مروحين، فأضاءت عصا أحدهم. عمرك شفت عصايا بتقيد نور زي الكشاف؟ أبدا. فلما افترق كل واحد بقى مشي في طريق تاني بقى علشان يروح لبيته، ها هو ده معاك الشاف ما قالوش تعالى وصلني وبعدين ارجع بيتك. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. شوف حتى الرضا. طب الكرامات دي تضاف الى معجزات النبي ليه؟ لانهم ما اعطوا تلك الكرامات الا بتصديقهم واتباعهم للنبي. مش كده حاجه كده فنجرة، لا، باتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنا اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب، وأن يرزقنا اليقين والتصديق والإيمان والعمل بمقتضى. لا، في سبيل الله في المقام الأول على جماهير العلماء بأنها الجهاد، وورد أيضا أنها في سبيل الله جزء منها يكون للحج، للحج جزء. أما بالصورة دي يعني اللي هي نبني بها مدارس ونبني بها مساجد ونبني بها مستشفيات، هذا لا يجوز على الإطلاق، لأن مصادر الزكاة منصوص عليها في القرآن في ثمانية مصادر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ها، وابن السبيل ثمانية. أما يقول لك الجمعية الخيرية تأخذ زكاة الأموال تحطها في كذا، لا، في صدقات مطلقة، لا، لا يجوز أبدا. ولذلك اللي يقوم على مثل هذه الامور الخيريه لابد ان يكون فقير، مش ده راجل خير قايم عمال بيلم الفلوس وحطها، لازم يكون فقير عشان تحط المال في موضعه، لازم، مش اي واحد تحط مالك في ايده مهما دعا انه رجل خير. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل الايمان واهل العلم، عشان توجه فريضتك صح وتقبل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. هذا لم نعلم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا. قيل بأنه آصف الذي كان معه خاتم سليمان، وقيل بأنه ملك من الملائكة، وقيل بأنه جبريل، وقيل بأنه الرجل الذي يطلع على اللوح المحفوظ من الملائكة. كل هذه الأقوال التي وردت بتعيين وتحديد وصف من عنده علم من الكتاب لم يرد إلينا نص صحيح عن النبي ببيانه ولا تحديده، لكن احنا نؤمن ما جاء في القرآن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، يبقى ده اسمه ايه؟ عفريت من الجن. وعفريت من الجن، الجن كتير وربنا سخر لسليمان الجن، ها، وحشر لسليمان جنوده من الايه؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أو إذا نتعرف. قال الذي عنده علم من الكتاب، من هو؟ ما بينه القرآن ولا بينه النبي، إذا كل ما جاء غير ذلك لا قيمة له. ومش الأصل الهدف بقى نحن نعرف الديب اللي كان سيدنا يوسف، كان ذكر ولا أنثى، كان أسود ولا ملبط، هو في ديب كان سيدنا يوسف؟ لا. مثلا يعني مثلا احنا يهمنا ولا يهمنا في المعجزة؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه معجزة أعطاه الله هذه القدرة. لا، من عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. الموجودين فيكم من اليهود والنصارى يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنكروا على النبي رسالته فقال الله تعالى إن في منكم من العلماء والأحبار والرهبان يعرفون النبي بصفاته كما يعرفون أبناءهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.